صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله. صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن ضاع وترك يا ابن حام الدين قال سيفك للمنايا كوني إن لم تنازل آل حرب هاشم لا بشرت علوية بجنيني لا مثل يومكم بعرصة كربلاء. في سالفات الدهر يوم شجوني يوم أبي الظيم كابد محنة غضب الإله لوقعها سلبته أطراف الأسنة مهجة تفدى بجملة عالم التكوين. وبها نعاه الروح وبها نعاه الروح يهتف منشدا عن قلب والهة بصوت حزين أضمين غيب الله كيف لك القنا نفذت وراء حجابها مكنوني وتشق جبهتك السيوف يا أبا عبد الله وإنها لولا يمينك لم تكن ليمين شلون نمشي وعالثرى طايح الوالي والروس شالها على روس العوالي ويتامت الصارى شمال وثكلة لثكلة التجيب دمعها تونة يا ليتني في حفرتي الوالي طريحة ومن الرزايا والمصايب مستريح يا قام خلوني مع الوالي بضريح اسكن مع ولاري الدنيا الدنيا لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. ضمن الخطة التي أعلنت عنها في الليلة الماضية في سير موضوعات هذا الشهر الكريم، فإننا سنستعرض بقدر الإمكان ضمن ليلة أو ليلتين موضوعا من موضوعات القرآن الكريم التي تحتاج منا إلى وقفة تأمل ومعرفة. في هذه الليلة إن شاء الله سيكون عنوان حديثنا في هالليلة والليلة القادمة بمشيئة الله ثقافة السؤال في القرآن الكريم. نحتاج قبل أن نلجأ إلى موضوع هذه الآية الكريمة والآيات التي سوف نستعرضها ضمن هذا البحث إلى مقدمة قصيرة. نحن نعلم أن كل نشاط علمي أو تربوي حتى يصل إلى أهدافه يحتاج إلى طريقتين، يعني هناك طريقتان يقوم عليهما النشاط العلمي، كل نشاط علمي، نشاط الأساتذة، نشاط العلماء، نشاط مثلا الموجهين، أو نشاط الآباء على المستوى التربوي. هذا يحتاج إلى أسلوبين، أو هناك أسلوبان. الأسلوب الأول هو أسلوب التلقين. أسلوب التلقين هو الأسلوب اللي كان ولا يزال من الأساليب السائدة في الخطاب من المعلمين للتلاميذ ومن المربين لأبنائهم من خلال ديمومة الحديث وإعطاء المعلومات وتفريغها بشكل أحادي. يعني في التلقين نلاحظ أن الطالب يكون في موقع التلقي فقط، يعني هذا الأستاذ يبدأ كما احنا الآن نلاحظ من خلال منابرنا التي نطمح أن تتغير بعض أساليبها، أن الحديث يكون من جهة واحدة فقط. هذا أسلوب التلقين. الأسلوب الثاني من أساليب النشاط العلمي هو أسلوب السؤال، أن الإنسان حتى يحصل على المعلومة مو يجي يجلس تحت منبر أو تحت مثلا تحت كرسي أستاذ أو غير ذلك ويتلقى المعلومات بفيض هائل وتكون وظيفته التلقي فقط، لا، هو تكون منه المبادرة بالسؤال، هو يتوجه بالسؤال عما يحتاجه. إذا قارنا بين الأسلوبين سنرى الآن ما هو الأنجح، هل الأنجح والأفضل للعملية التربوية والتعليمية هو يعني هو أسلوب التلقي أو الأسلوب الآخر وهو أسلوب السؤال أو التساؤل؟ طبعا الأسلوب الثاني بحسب التجارب والدراسات هو الأسلوب الأنفع. لماذا؟ أولا الأسلوب التساؤلي يضع الفرصة أمام الإنسان للتفكير، يعني هذا الآن اللي يقوم ويسأل هذا قبل لا يسأل مارس عملية تفكير مستمرة، فهو شغل فكرة أكثر من هذا اللي جالس وفقط يتلقى. هذا واحد. الجانب الثاني التساؤل يثير اهتمام المعلم والمربي والمحاضر لأن يقدم أفضل ما عنده، لأنه بعض الأسئلة أحيانا مو لازم تكون حاضرة عند المسؤول الذي يسأل بها، فيحتاج إلى أن يبحث ويحتاج إلى أن يقرأ، فهذه بحد ذاتها السؤال يحث على تشجيع العلم وتنشيط الحركة العلمية. هذا الجانب الثالث. الجانب الثالث في التساؤل أو في طريقة التعلم بالسؤال إذا صح التعبير هو أن هذا السائل يأتي وهو متشوق لسماع الجواب لتلقي العلم. ليش؟ لأنه بمبادرة منه بخلاف المتلقي. أنت الآن مثلا بعض الأحيان يجلس أناس تلاميذ أو يجلس أناس تحت منبر محاضر ما تدري هذول هم مرتاحين لهذا الكلام أو لا، أو هي مسألة وقت يلا يا متى يخلص ويفكنا ويخلصنا. بينما الذي يسأل لا، الذي يسأل هو الذي يبادر، فهو رغبته في العلم تكون أكبر لمبادرته. ولذلك يقول بعض العلماء هنا لفظة جميلة جدا، أنه بين الفرق بين اللي يتلقى وبين اللي يتساءل، أن الذي يتساءل لا مجال عنده للشرود الذهني. ليش؟ لأنك أنت تتكلم عن حاجته اللي هو يبغاها، بينما اللي يتلقى لا، اللي يتلقى يقول لك أنا الحكي سامعنا من زمان مثلا، أو هذا ما يعنيني، فيسرح بذهنه. شايف؟ إذن هذه أيضا مقارنة جدا مهمة في مسألة الأسلوبين، بين أسلوب التلقي والتلقين، وبين أسلوب شنو؟ وبين أسلوب السؤال. طيب، من هنا أيها الإخوة والأخوات نلاحظ أن القرآن الكريم تناول مجموعة من المفاهيم عن طريق طرح الأسئلة. طبعا الأساليب في طرح القرآن الكريم للأسئلة مختلفة كما سنلاحظ الآن، وهذا مهم جدا. لماذا؟ لأنه يريد أن يربي أتباعه على عدم تلقي الأوامر والتعاليم فقط، وإنما يكون لهم دور في التعليم، فلا بد يبدوا آراءهم، لا بد يعترضوا، لا بد يسألوا، حتى لو هذا الشط مثلا هل متكلم في ناحية يقولوا لا احنا هذا الحكي ما يهمنا، فيركزوه وفق المعطيات والاحتياجات التي هم يريدونها. وهذه من النعم الكبيرة التي تكون للإنسان. عندنا رواية تروى في كتبنا وفي كتب المذاهب الإسلامية الأخرى، أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في معرض حديثه عن علمه يقول سلام الله عليه: سلوني عن طرق السماء فأنا والله أعلم بها من طرق الأرض، سلوني عن أي آية أخبركم متى نزلت وأين نزلت، بليل أو بنهار، إلى أن يقول صلوات الله وسلامه عليه: إن ربي وهب لي عقلا، إن ربي وهب لي لبا عقولا ولسانا سؤولا. هذا اللي يخليني أنا أتميز عن الآخرين، وأنت تلاحظ يعني هذا يقول أن أنا أتميز بأن عندي عقل يدرك، هذا واحد، والثاني عندي أداة أخرى أن لساني دائم سؤولا، صيغة مبالغة، يعني مو يسأل مرة ويسكت، لا، وإنما هو مداوم على السؤال. وهذا إلى دوره في أن يبرز أمير المؤمنين. طبعا نحن لا نقيس أمير المؤمنين سلام الله عليه ببقية الناس، ولكن نقول الإمام عليه السلام هنا يفتخر بأنه صاحب لسان يسأل دائما. زين، خلونا نيجي للقرآن، لأنه احنا نريد الآن نعالج هذا الموضوع ضمن تفسير موضوعي كما قلت سابقا. ثقافة السؤال في القرآن الكريم. لاحظوا أنتم قرأتم القرآن وختمتموه أكثر من مرة، تلاحظون أن القرآن الكريم في ثنايا آيات كثيرة يتناول مسألة السؤال، طريقة التساؤل، وشلون يستثمر السؤال من أجل تثبيت المعلومة وتحريك الوجدان. هناك عدة أساليب في القرآن الكريم. أكو أسلوب يمكن أن نعبر عنه بأنه أسلوب الحديث أو الوصف، الأسلوب الوصفي للسؤال. مثل شنو؟ مثلا صيغة ويسألونك أو يسألونك. عندنا تقريبا 13 آية في القرآن الكريم كلها تبدأ بهذا، ويسألونك، ويسألونك عن المحيط، ويسألونك عن الجبال، ويسألونك عن اليتامى، ويسألونك عن الأنفال، ويسألونك عن ذي القرنين، ويسألونك عن الساعة. شوف، لاحظ هذا أسلوب. إذن كأنه القرآن يشجع الظاهرة أن هذول أناس اللي يدل على وعيهم أنهم يسألون. ثم لاحظوا هذه الآيات إذا قرأتوها كلها الآن التي سردتها بسرعة، يعني سردت مفاتيحها بسرعة، ليست في موضوع واحد، وإنما تعالج مواضيع متعددة، مرة على مستوى الكون ويسألونك عن الأهلة، مرة على مستوى الطبيعة ويسألونك عن الجبال، مرة على مستوى الطبيعة الإنسانية والأعراض اللي تعرض عليها ويسألونك عن المحيط، مرة عن الناحية الاجتماعية ويسألونك عن اليتامى، مرة عن العقيدة ويسألونك عن الساعة وهكذا. هذا الأسلوب يدل في حديث القرآن الكريم عنه أن هناك مجتمع واعي حول النبي صلى الله عليه وآله، بحيث أنهم يستثمرون وجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيسألونه عن هذا الأمر. زين، خلونا الليلة في هذا الجانب من الأسلوب التساؤلي اللي طرح القرآن الكريم. واحدة من الآيات التي تعرضت لهذه المسألة في أسلوب ويسألونك، هذه الآية التي بين أيدينا، الآية التي بدأت بها، يقول تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة. زين، يشير القصة، بعض المفسرين يقول أنه بعض اليهود جاءوا للمسلمين، لبعض الصحابة، قالوا لهم: أنتوا إذا تقولوا أن نبيكم مرسل من قبل الله وأن عنده علم فليخبرنا عن ماهية الهلال، لماذا يبدأ خيطا بالكاد يرى ثم يكبر ويكبر ويكبر حتى يصير هلالا؟ الحالات اللي تمر على الهلال لماذا؟ فجاءوا ونقلوا الكلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا رأي من الآراء الموجودة، أنه جاء هذا التساؤل بناء على إشكال أشكله اليهود في إثبات أعلمية النبي أو علمية النبي صلى الله عليه وآله. إذا هو إلى علاقة بالسماء، تعال خلق يخبرنا عن الهلال. زين، هنا انقسم المفسرون حسب ما رأيت، هناك رأيان تفسيريان. الرأي الأول يقول أن السؤال كان عن الهلال، لماذا تتغير أحواله فيصير قمرا ويصير بدرا. زين، هنا هذا أصحاب هذا الرأي طبعا يقولوا الجواب مختلف عن هذا، لأن الآن السؤال شنو؟ يسألونه عن الأهلة، لماذا هي تبدأ بها؟ لماذا تتشكل أشكال؟ ليش مو الهلال يصير بشكل واحد؟ لماذا تتبدل أشكاله؟ فبعض مفسرين شي يقول؟ يقول أصلا دول اللي يسألوا بعدهم مستواهم بسيط جدا، فما ممكن أذهانهم تستوعب لو النبي قال لهم أن الهلال يعني كذا ويستمر كذا ويتشكل بهذا للأسباب الآتية ثم يتغير للأسباب الآتية. يقول دول بعدهم مجتمع بسيط، فالحديث عن كينونة الهلال وتبدلات الهلال هذه ما تنفعهم. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وجههم لما ينفعهم في السؤال أكثر، لما ينفعهم في السؤال أكثر. فكأن يقول لهم بدل ما تسألوني عن الهلال لماذا يتبدل ويتغير ويصير في أشكال، اسألوني عن حكمة وجود الهلال. فوجه السؤال إلى وفق ما يريده هو فيما ينفعهم. ولذلك أيها الإخوة، أصحاب هذا الرأي، يعني عندي تقريبا 2 من المفسرين، كأنما يقولون هذه يعني رؤية جميلة جدا في القرآن، أنه إذا واحد سأل سؤال وهو مو بحجم السؤال، هو مستواه العلمي يعرف السائل أن هذا مو حجم السؤال، حجمه مو حجم السؤال اللي سأله، على المسؤول والعالم أن يوجهه إلى الشيء اللي يستفيد منه، مو يجاوبه ويعطيه علم هو لا ينتفع به. يعني كثير من القضايا أناس يسألون عنها بس هم مو بمستوى السؤال، فلذلك مو يجي يحرجه يقول له أنت وين والسؤال هذا وين، هذا أكبر من مستواك. لا، يحاول أن يداريه ويعطيه معلومات على قده في موضوع السؤال ولكن بطريقة أخرى. فبعض المفسرين يقول هالشكل النبي صلى الله عليه وآله استخدم هذا الأسلوب، هم سألوا عن تبدلات الهلال وأحوالهم ووجههم إلى شنو؟ للإجابة عن حكمة وجود الهلال. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقول لا، أنه وهو رأي السيد الطباطبائي، يقول السيد الطباطبائي لا، هم أصلا جاءوا يسألون عن هدف الهلال، هدف الأهلة نفسها، لاحظ هدف الأهلة، مو هدف الهلال هذا الآية. زين، فالأهلة نفسها شنو هدفها، شنو حكمتها؟ ليش قال؟ لأنه لو أراد أن هؤلاء أن يسألوا عن تبدلات الهلال كان ما قالوا الهلال، لأن الهلال هو عبارة عن الحالة الأولى للقمر. لو كانوا يريدوا يسألوا عن تبدلاته كان قالوا شنو؟ كان قالت الآية ويسألونك عن القمر، أفضل يكون هنا، يمكن يكون السؤال عن الماهية. بس بعدين هو جمعها قال الأهلة لتكررها، فمعنى ذلك هو سؤالهم كان مطابقا للجواب، يعني سؤالهم كان عن هدف وجود الأهلة، والنبي صلى الله عليه وآله أجابهم بما أرادوا. طيب، الهلال أيها الإخوة كما تعلمون، هنا أكو اختلاف بين العلماء وبين اللغويين، متى يسمى القمر هلالا؟ بعضهم يقول يكتفى بالليلة الأولى وهي الغرة، مو يقولوا هالشكل يعبر عنها غرة الشهر، يعني أول ليلة من ليالي الشهر يسميه هلال، ثم بعد ذلك خلاص. لا، بعضهم يقول لا، قد تمتد إلى ثلاث ليالي، يعني من الليلة الأولى للليلة الثالثة هذه المرحلة نسميها هلال. بعضهم قال لليلة السابعة، بعضهم قال إلى أن يستدير بخيط من الضوء. لاحظ بعض الأحيان أنت تشوفه هلال ولكنه لو تحدق فيه تشوفه شنو؟ مستدير بخيط من الضوء. يقول ما دام هو مستدير بخيط من الضوء نعبر عنه بأنه هلال. زين، يعبر عنه بأنه هلال، هاي يسموه التحجير. تحجير في الهلال يعني أن يكون مستديرا يعني مستدير ولكن استدارة غير واضحة تماما، ولكنه مثل الخيط الضوئي يلف الهلال. شايف؟ زين، لماذا سمي الهلال؟ يعني في مناسبة راحت في مولد الإمام الحسين سلام الله عليه قلت أن الهلال عبر عنه هلالين لأنه من الاستهلال. الاستهلال هو عبارة عن رفع الصوت، رفع الصوت لما تقول استهل الطفل باكيا يعني رفع صوته بالبكاء. زين، شنو علاقة هذا بالقمر؟ يقولون عادة الناس في الجو الإسلامي خصوصا حينما يرون الهلال يرفعون أصواتهم بالتكبير والذكر، ولذلك سمي هلالا من رفع الصوت، من رفع الصوت، فسمي هلالا بهذا الاعتبار. زين، القرآن الكريم يقول هؤلاء سألوك عن الأهلة، انت جاوبهم يا رسول الله، قل، ولاحظوا كل هذا الأسلوب اللي مر اللي قلنا عنه، يسألونك عن الجبال، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الساعة، دائما القرآن يقول قل. في آية واحدة قال فقل وهي آية الجبال، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فهنا قال ما دام طرحوا عليه التساؤل أجبهم يا رسول الله، أن هذه أن الهلال أن الأهلة من فوائدها أنها مواقيت للناس. مواقيت يعني جاية من الوقت، وهي الأزمنة التي تفرض فيها بعض الأعمال. فنقول وقت الصلاة لماذا عبر عنه بأنه وقت الصلاة أو ميقات الصلاة؟ لأنه تفرض فيه، يفرض فيه عمل وهو الصلاة. طبعا بعد ذلك تجاوزا أو بالملازمة قالوا يطلق أيضا الميقات على المكان الذي يكون فيه العمل. لماذا؟ لأنه نحن لا نتصور عملا من الأعمال إلا وأن يكون له مكان، فلذلك عبر عن المكان أيضا بالميقات مثل مواقيت الحج الآن، يعبر عنها مواقيت. لماذا؟ لأنها أمكن يعمل فيها عمل، هذا العمل يحتاج إلى وقت، فبالملازمة يقول أطلق عليه ميقات. قل هي مواقيت للناس، مواقيت للناس هذه الأهلة. لماذا مواقيت؟ لأنها توقت عليها أعمال. الآن أمور أخرى كثيرة تعتمد على الهلال، حياة الناس الآن معتمدة على الهلال، على رؤية الهلال في معيشتهم، في حياتهم الطبيعية، الأعظم من حياتهم عباداتهم الصيام مثلا، أنه لابد صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، الحج كما ذكرت الآية الكريمة، الصناعات الأخرى الزراعة وغير ذلك والصناعة. ولذلك يقول بعض العلماء كل التقاويم القديمة كانت مرتبطة بالهلال، التقويم اليوناني، التقويم المصري القديم، التقويم البابلي، التقويم السومري، كلها كانت مرتبطة بالهلال، فالهلال كان له ولا يزال دور كبير في حياة الناس. هذه هي حاجتكم إلى معرفة الهلال. زين، انتقلت الآية الكريمة بعد ذلك، قالت وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. كل واحد يتساءل يقول شلون القرآن قفز مرة واحدة من بيان هدفية الأهلة إلى مرة واحدة إلى قضية البيوت، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، شنو العلاقة ما بين الآية التي تحدثت عن الأهلة وما بين شنو وإتيان البيوت من ظهورها؟ بعضهم يقول هنا وجه الرابط، القرآن يريد يقول لهم خذوا الأمور من وجهها الصحيح، يعني هنا طبعا في من المفسرين من ذهب إلى أنه كانت طريقة عند العرب أنهم إذا أحرموا عند بعضهم كانوا لا يدخلون بيوتهم من ظهورها، الآن ما أدري من وين جابينا هذه، فإذا أحرموا دخلوا البيوت من ظهورها، فبما يؤدي إلى فزع أهلها، ما تشوف إلا واحد جاي من خلف البيت، فيقولوا جاي يرد على هالعادة. بس احنا نلاحظ انه لازم اكو رابط بين الآية، بين المقطع الاول من الآية والمقطع الثاني. فبعض المفسرين يقول وجه الربط يريد يقول لهم القرآن يعني انكم لابد وان تأخذوا هذه التشريعات من وين؟ من مصدرها، كما ورد عن الإمام الباقر سلام الله عليه. الإمام الباقر عند رواية حول الآية الكريمة قال يعني ائتوا الأمور من وجهها التي أمر بها الله، هذا معناها. يعني هنا ليس المراد بالبيوت البيوت الواقعية على وفق هذا الرأي، وإن كان بعضهم يقول لا هي داخلة، على كل حال منطبقة عليها. فبعضهم يقول هي إشارة إلى أنه على الإنسان إذا أراد أن يعرف شيئا أن يأتي إلى أهله، أراد أهل ذلك الشيء، يعني أهل الاختصاص في ذلك الشيء، فإذا أراد أن يقيم أمرا لابد وأن يحكمه من جهاته حتى يمكن أن يكون الأمر جيدا. ولذلك يعني معنى هذا أنه لا تأخذوا هذه الأمور والتشريعات في أمر الأهل أو غيرها من أشخاص غير مثلا غير مؤهلين، أو أنكم ماذا؟ أو أنكم تأتون وتفكرون من أنفسكم فتخترعوا أشياء مثل ما كانوا هذه يخترعوها في قضية إتيان البيوت من ظهورها إذا أحرموا. فالقرآن يقول المفروض عليكم، الله سبحانه وتعالى وضع لكم أبوابا تأتون إليها من أجل أن ماذا؟ أن تأخذوا العلم منها. والإنسان أيها الإخوة إذا ضيع الباب ضاع كل علم عنده، الآن هو يرى واجهة، هذا للأسف هي هذه المطبة التي وقع فيها المسلمون جميعا، بل وقع فيها كل الناس، أن الإنسان يرى واجهة كبيرة ويرى عنوان براق ويحسب أن هذا هو الباب الذي يوصله إلى الخير فيدخله ويرديه إلى الهلاك. من هنا ورد عند الفريقين عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في قوله أنا مدينة العلم وعلي بابها، يعني ما يمكن أن تصلوا إلى العلم الصحيح، العلم الواقعي، العلم الذي يريده الله تبارك وتعالى لكم إلا عن طريق الباب. يعني كما أنه الإنسان إذا دخل إلى بيت من غير وجهه، ولذلك المسألة هنا تحتاج إلى تقوى، حقيقة تحتاج إلى تقوى. ولذلك شوفوا التقوى هنا ذكرت مرتين، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. المتقي لا، المتقي ما تأخذ العصبية، المتقي ما تغر الألقاب الكبيرة، المتقي ما تغر البهرجة الإعلامية ويأخذ عليها، لا يأخذ الحقيقة من هي، لأن تقواه تسوقه إلى أخذ الأمور من مكانها الطبيعي. لذلك هذه أبواب الله، عبر عن أئمتنا سلام الله عليهم بأنهم أبواب إلى الله، على حد تعبير الزيارة الجامعة للإمام الهادي سلام الله عليه، من أراد الله بدأ بكم، لأن الدخول عن غير طريقكم واقعا لا يوصل إلى الله. لأنه ناس كثيرون يقولون طيب ما بال هؤلاء الزهاد واللي على مر التاريخ أو يعني بعض المتعبدين أدول اللي على غير مذهب أهل البيت وصلوا إلى الله عن غير طريق أهل البيت، نقولهم لا، هذول يتوهمون أنهم وصلوا إلى الله واقعا طريق من غير أهل البيت سلام الله عليهم لا يعبر طريقا ولا يوصل إلى الله تبارك وتعالى. فهم أبواب الله التي توصل الناس إلى الخالق تبارك وتعالى، يأخذ الإنسان منهم وهو على حالة من الإطمئنان والوثوق، لكن الأمة أخذت طريقا آخر غير هذا الطريق للأسف، وتنكبت هذا الطريق، ما اكتفوا بأن مثلا يبتعدوا عن هذا الباب أو يتنكروا لهذا الباب، لا والله، بل تتبعوا كل من ينتمي إليه ويوصل له. شاعر يقول تتبعوكم وراموا محو فضلكم، فخيب الله من في ذلكم طمعا، أنا وفي الصلوات الخمس ذكركم، لدى التشهد بالتوحيد اتشفعا. ثم يقول، يخاطب الحسين سلام الله عليه، فما أهابك قتل كنت ترقبه به لك الله جم الفضل، قد جمع بكاك آدم حزنا يوم توبته. مو بس آدم، كل ما في الوجود بكى على الحسين، كل ما في الوجود بكى على الحسين، في مقتله ما رفع حجر ولا مدر إلا ووجد تحته دم عبيض. أرض كربلاء تحولت إلى حالة من الاهتزاز في ذلك اليوم، من الارتجاج بمقتل أبي عبد الله. من هنا ودعت العقيلة أخاها وهي توصي، كأنها توصي هذه التربة بلسان الحال برعاية هذا الجسد، إذ قلها كربلاء جثيت خليص وصيج بيها، يا كربلاء لمي عضاها وغسليه، وتقدمي يا كربلاء يا كربلاء ليبات ابن أمي رمي، ارتجت أراضي كربلاء بل كادت تمر، يا مخدراها كفان ما عندي أكافو، من وين لي يا مخدرا حفار لقبو، حتى أوار جثته مكتوب يا زينب يضل حسين برضي، واسمي ارتفع من يوم احسن حظي ونتيت روحي عن اخوك شلون ترضى. قالت لها يا كربلاء غصب علي نادى غصب علي يمشي واخويا حسين خلي اي فوق الثرى مرمي ودم جامد علي. لو حصل بيدي كنت غسلن وواريه